إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب التوبة. أصل التوبة في اللغة هو الرجوع، يقال فلان تاب أو ثاب بالتاء المثناة من فوق أو المثلثة، يعني رجع. والمراد بالتوبة في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح العلماء هو الرجوع عن الذنب، الرجوع والانخلاع والانسلاخ تماما من الذنب، هذه هي التوبة. وقد سبق في كتاب الإيمان، وهذا طبعا سبق منذ سنوات، منذ ما يقرب من 10 سنوات، لما تكلم الإمام النووي عن التوبة قال لها 3 أركان إذا كانت بين العبد وبين الله عز وجل، ويزاد ركن إذا كانت بين العبد وبين بقية العباد، وهو رد المظالم إلى أصحابها. أما الركن الأول من أركان التوبة، الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية، الإقلاع عن الذنب، هذا ركن. ومعنى كلمة ركن أنه داخل في ماهية الشيء وفي أساس الشيء، ولا يقوم هذا الشيء إلا به، بخلاف الشرط فإنه خارج عن ماهية الشيء وليس داخلا في أصله. أضرب لذلك مثالا، الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولكن الوضوء برمته غير داخل في ماهية الصلاة، فمن توضأ لا يلزمه لزوما أكيدا أن يصلي، يمكن أن يتوضأ المرء ولا يصلي، لكن لا يمكن أن يصلي إلا بإيه؟ إلا بوضوء. فالوضوء عبادة مستقلة والصلاة عبادة أخرى، ولكن الله تعالى جعل الوضوء شرطا في صحة مين؟ في صحة الصلاة. أما الركن كالركوع مثلا، الركوع داخل في ماهية الشيء وفي أساسه وفي تكوينه، حتى لو كان متوضئا ودخل في الصلاة وترك ركنا متعمدا أو ناسيا، متعمدا أو ناسيا، إنما يلزمه أن يجبر هذا الركن، ولا يجبر بسجود السهو، وإنما يجبر بالإتيان بركعة أخرى. فمن دخل في الصلاة الرباعية مثلا ونسي في أحد الركعات ركنا كالركوع أو السجود، فإنما يلزمه أن يأتي بركعة أخرى ملحقة بهذه الصلاة، يعني يقوم كأنه يقوم إلى الخامسة متعمدا، بل هذا واجب عليه وإلا بطلت صلاته كلها. فالركن تركه متعمدا أو نسيانا أو خطأ يبطل أصل العبادة، أي يبطل هذه الركعة، ويلزم العبد أن يأتي بركعة أخرى ليجبر الركعة التي وقعت كأن لم تكن. ولذلك هذا فرق عظيم جدا بين الشرط وبين الركن، الركن داخل في ماهية الشيء. فإذا قلنا إن من أركان التوبة الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، فالذي يذنب وهو مصر وقائم على نفس الذنب الذي يدعي أنه قد تاب منه فليس بتائب توبة حقيقية، ربما يتوب لبعض الوقت لكنه يرجع إلى المعصية مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لم يتوب توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة الخالصة التي انعقد قلب المرء على الانسلاخ من الذنب انسلاخا يؤدي إلى قلب هذا الذنب حسنات عند الله عز وجل، لعزمه الأكيد وصدقه الأكيد على الإقلاع عن هذا الذنب. نضرب مثلا من الأمثلة، رجل ابتلي بكبيرة السرقة أو كبيرة الزنا أو شرب الخمر أو شرب الخمر، فهو يقول يا رب تبت إليك من هذا الذنب، ذنب مما ذكرنا، ولكنه سرعان ما يعود بعد الإقرار والشهادة والاعتراف بأنه قد تاب، سرعان ما يعود إليه إلى نفس الذنب مرة أخرى. فهذا إما ألا يكون صادقا وخالصا في توبته، وإما أن شهوته غلبته فعاد إلى نفس الذنب، فعاد إلى نفس الذنب. ففي الحالة الأولى أنه ليس صادقا ولا خالصا، فلا يكون هذا العبد تائبا على الحقيقة، لا يكون تائبا. وفي الحالة الثانية أنه بالفعل يقبل على ربه وامتلأت أحشاؤه وصدره حبا لله ورسوله ولكتابه وسنة نبيه، وهو بالفعل صادق وعازم على ألا يرجع إلى الذنب، ولكن شهوته تغلبه فيقع في الذنب مرة أخرى. فهذه الحالة بلا شك أنها خير وأفضل بكثير جدا، بل لا مقارنة بينها وبين الحالة الأولى، فإن الله تعالى يتوب على هذا العبد، وإن عاد إلى الذنب ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه حتى لو تكرر منه ذلك مرات ومرات، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فأول ركن من أركان التوبة الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. والإقلاع على الذنب يستلزم استجماع الحواس، استجماع الحواس، يعني لا يجزئك أن تقول بلسانك دون تدبر ولا تفكر ولا تعقل ولا عقد القلب على الإقلاع عن الذنب. تقول يا رب تبت إليك، أستغفرك وأتوب إليك، وهكذا من اللسان فقط، فإن هذا لا يخدم العبد، وإنما الذي يخدمه أن تجتمع حواسه على الإقلاع عن هذا الذنب، ويعقد على ذلك قلبه ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. الركن الأول من أركان التوبة هو الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. والذنب إذا تكلمنا عنه فإنما نتكلم عن أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، أي مذنب، ولكنه بين فضل التوبة، قال وخير الخطائين التوابون. فالتوبة أو الذنب لا بد من الوقوع فيه، لا بد، لأن ما دون النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الوقوع في الكبائر وفي الصغائر من باب أولى. فالمرء لا بد أن يقع، وقد تضافرت وتظاهرت على ذلك الأحاديث في إثبات أن العباد لا بد أن يذنبوا، وإن لم يذنبوا لأخذهم الله واستبدلهم بغيرهم، يذنبون فيتوبون فيتوب الله عز وجل عليهم. لكن انظر إلى الحديث يذنبون فيتوبون، لأن الله تعالى يحب التوبة ويحب الأوبة والرجوع إليه والإنابة إليه. ولذلك الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كانوا أكثر الناس استغفارا وتوبة وإنابة وخضوعا وذلا، مع أنهم لم يأتوا من الأعمال ما يستوجب ذلك كله، ولكنهم كانوا يعدون اللمم في حق أنفسهم أعظم من الكبائر، فكانوا يقدمون بين يدي دعائهم من التضرع والخشوع والذل ما لا يقدمه من هو دونهم في المنزلة والفضل وإن ارتكب الكبائر. وهذا طبعا بلا شك من باب الاقتداء والأسوة بالأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني الندم على فعل المعصية، الندم على فعل المعصية. كان إنسان يسرق ولكنه انخلع من هذا، انخلع من هذا، خلاص حقق الركن الأول وهو الإقلاع عن السرقة. الشرط الثاني أن هذا لا بد أن يتفطر قلبه ويتصدع ندما وحسرة على ما كان بدر منه آنفا. لا يكفي في التوبة أن يقلع عن المعصية فقط، بل يندم على المعصية، يندم عليها. وكثير من الإخوة بعد هدايته ومعرفة الطريق الصحيح يتندر ويتملح ويتفكه بذكر معاصيه السابقة، بذكر معاصيه السابقة، ويقول أنا كنت أفعل كيت وكيت وكيت، ويضحك ويضحك. لابد أن تعلم أنك بعد هدايتك ومعرفتك الطريق أنك قد سلكت طريق التوبة من هذا الذنب أو من هذه الذنوب كلها، فإذا ذكرتها فإنما يلزمك أن يتصدع قلبك على ما كان منك، لا أن تذكرها على سبيل الفهلوة والتفكه والتملح، بل هذا كله ذنب جديد يرتكب العبد، أنه بعد أن عصى فرح بمعصيته، فرح بمعصيته، وهذا بلاء شديد جدا. فإن العبد في هذه الحالة لا يكون قد حقق الركن الثاني من أركان التوبة، والعزم على ألا يعود إليها أبدا، العزم، وده الركن الثالث، يعني أن يعقد قلبه عزيمة على ألا يرتكب مثل هذا الذنب مرة أخرى. إذا كان سارق يعزم على ألا يسرق في المستقبل مهما بلغ به ضيق الحياة، يعزم على ذلك. وإلا لو تاب من السرقة توبة غير صادقة ثم عاد إليها مرة أخرى فكيف يكون تائبا؟ كيف يكون تائبا؟ قال: فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع، وهو رد المظالم إلى أهلها. رد المظالم إلى أهلها. من الذنوب التي بين العباد ما يمكن رده، ومنها ما لا يمكن رده، ومنها ما لا يمكن رده. الذي يمكن رده مثلا كسرقة المال، كسرقة المال أو أي سرقة متاع أو منقولات أو غير ذلك من الآخرين، فبلا شك دليل صدق التوبة إرجاع الحق إلى صاحبه، إرجاع الحق إلى صاحبه، وإلا لا تكون صادقا في توبته. وهذا مشروط بالإمكان، هذا مشروط بالإمكان. يعني واحد مثلا فقير جدا لا مال له البتة، ولكنه ابتلي ببلية أخرى وهي بلية السكر والخمر وغير ذلك، فهذا بلا شك يسرق كثيرا ليشبع شهوته، وبعد أن تاب من السكر لا حاجة له إلى سرقة المال لأنه كان يسرق لأجل الشرب، فلما تاب من الشرب تاب معها من السرقة، فإذا به كان يسرق في اليوم مثلا 100 جنيه، 100 جنيه لمدة سنوات وسنوات، فإذا حسب هذا تتجمع لديه عدة آلاف. فالغالب أنه لا يمكنه أن يؤدي هذا المال إلى صاحبه، ولكن بإمكانه أن يستسمح صاحبه، بإمكانه أن يستسمح صاحبه. وهذا باب من أبواب رد المظالم، طلب العفو، طلب العفو. وينبغي أن يكون صاحب المال كريما لا يرد هذا الطالب، لا يرد هذا الطالب. أما إذا كان قادرا على رد المال فلا يجزئه العفو، إنما يلزمه لزوما أكيدا أن يدفع الحق إلى صاحبه، يدفع الحق إلى صاحبه، إلا أن يعفو صاحبه بغير طلب منه، بغير طلب منه. إنسان مثلا كان يزني في أيام شقوته وتعاسته، كان يزني، فلما تاب من هذه البلية كيف يرد المظالم إلى أهلها في هذا الباب؟ كيف يرد؟ يذهب مثلا إلى من زنى بامرأته أو أختها أو أمه ويقول له: هذه أمي اذني بها، أو هذه ابنتي، أو هذه أختي، أو كيف يدفع تعويضا أو دية لذلك؟ فهذا باب من الأبواب، أي من أبواب المظالم التي بين العباد التي لا يمكن قط ردها، التي لا يمكن قط ردها، وإنما يتوقف ذلك على إقامة الحد على هذا العبد، أو أن يتوب إلى الله عز وجل بغير إقامة حد فيتوب الله عز وجل عليه، أو يعذبه، له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لأن ذي كبائر. إذا تاب منها العبد تاب الله عز وجل عليه، وإذا أقيم عليه الحد فالحد كفارته، وإذا مات مصرا على الذنب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا إذا استحل الذنب مع قيام الحجة عليه فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. وأصل التوبة الندم، يعني الحد الفاصل بين الذنب والتوبة هو الركن الأول، هو الندم. واحد أقلع، مش ده ركن؟ مش الإقلاع ركن؟ واحد أقلع عن الذنب لعلة، أقلع عن الذنب لعلة، علة المرض، كان يسرق فصار عاجزا، لماذا؟ لأنه أصيب في حدث فكسرت ذراعه التي كان يسرق بها، كسرت رجله التي كان يسرق بها، فخلاص ما عادش بيسرق. وعلى أي حال ترك السرقة بقصد أو بغير قصد، في هذه الحالة ففي مؤخرة الأمر أنه الآن لا يسرق، وكان يسرق، فيقال إنه أقلع عن السرقة، حتى الناس يقولون فلان ما بقاش يسرق، يعني أقلع عن السرقة. لكن هل أقلع عن السرقة ندما وحسرة وتوبة؟ الجواب لا، وإنما منعه العذر، منعه العذر من الذنب أو من الوقوع في الإثم. وكذلك إنسان كان يزني ولكنه لما كبر سنه ورق عظمه وصار عاجزا عن وصال النساء وعن الجماع أي عن الزنا، ترك الزنا، ترك الزنا. وهذا كمن يدخن مثلا، كمن يدخن، التدخين ذنب، منهم من عده كبيرة ومنهم من عده صغيرة. وعلى يتحرف الغالب أن من يدخن يقع في كبيرة، لأن إجماع أهل العلم أن الصغيرة مع الإصرار تعد كبيرة، حتى وإن افترضنا أن التدخين صغيرة من الصغائر لكنه دائم عليها فهذا إصرار. لأن ما هو الإصرار؟ هو الإقامة على الذنب، فهذا مقيم على الذنب، فربما يؤدي به في نهاية الأمر وإن كنا نقول بأنها صغيرة إلى اعتبارها في نهاية الأمر كبيرة. فيقول الندم هو الركن الأعظم في التوبة. يعني إيه؟ أن ينخلع المرء من ذنبه ندما، ندما وتوبة لله عز وجل. بغير الندم لا يكون تائبا، لا يكون تائبا. إنسان راكب أتوبيس مثلا، سافر إلى محبوبته ومعشوقته في مكان آخر، في مكان آخر، فهذا قد هم بالذنب وفكر فيه واتخذ له الخطوات العملية للوقاع به، ولكن حصل تصادم لهذا الأتوبيس أو انكسرت سيارته، ثم تأخر عن الموعد فانصرفت المعشوقة وانصرف وراجعا إلى بيته. هذا كمن زنى، هذا كمن زنى، لكن الفرق بينه وبين الزنا الحقيقي أنه لا يقام عليه الحد في هذه الحالة، لكنه في الإثم سواء مع من زنى. إنسان أو هو نفس الإنسان في أثناء الطريق إلى معشوقته فكر في عذاب الله عز وجل فخاف ووجل وخشع، ثم نزل في أقرب مكان يمكن النزول فيه ورجع إلى بيته تائبا نادما عازما على ألا يقرب هذه المرة ولا غيرها. هل يستويان؟ الجواب أنهما لا يستويان. إذن الركن الأعظم في التوبة هو ركن الندم والإصرار على التوبة. واتفق أهل العلم، هذا إجماع، أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، أن التوبة من جميع المعاصي واجبة. وهذا الوجوب أظن أنه يتفق مع العقل فضلا عن النقل، فضلا عن النقل. ولذلك أهل العلم يقولون الإقلاع عن الذنب أو عن جميع الذنوب واجب بالشرع، واجب بالشرع. يعني قد أتت الآيات والأحاديث وإجماع الأمة وقياس أهل العلم وهذه المصادر الأربعة، المصادر الشرعية الأربعة، على وجوب التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. وذلك العلماء بيقولوا إيه؟ إذا أرادوا أن يعبروا عن أمر أو يلحقوا أمرا بأدلته، إذا قالوا أدلته شرعية أو نقلية أو سمعية، فاعلم أن الدليل هو قال الله وقال الرسول، هو قال الله وقال الرسول، بخلاف أن يقولوا دليل هذه المسألة دليل عقلي، دليل إيه؟ عقلي. يبقى هذا الدليل محله الاجتهاد، محله الاجتهاد وليس محله النص، وإنما هو بذل وسع المجتهد أو الفقيه في إيجاد حل لمسألة ما، هذه العملية تسمى الاجتهاد، أو إلحاق هذا الفرع بأصله وهو القياس، إلحاق فرع بأصله لاتحادهما في العلة، فهذا هو إيه؟ القياس. وهي عملية عقلية يبذلها المجتهد أو الفقيه للوصول بالفرع إلى إيجاد حل مشابه أو مساوي أو مماثل لأصله في الشرع. فاتفق العلماء على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة. وأنتم تعلمون أن كل واجب، أن كل واجب لا يؤتى به فصاحبه آثم إلا من عذر. كل واجب في الإسلام ده اسم واجب، ليس مستحبا ولا مندوبا ولا مباحا. فالمستحب والمندوب والمباح هذه مسائل دون الوجوب، دون الوجوب. كما لو قلت لولدك مثلا يا بني اذهب إلى فلان أو لا تذهب، اذهب إلى فلان أو لا تذهب، يعني جعلته في دائرة المباح، إذا شئت فاذهب وإذا شئت فلا تذهب، بخلاف أن تقول له افعل كذا وإن لم تفعل فسأعاقبك، فهذا الأمر يفيد من الوجوب. فكذلك الانخلاع من الذنوب أمر واجب ووجوبه بالشرع، أمرنا الله تعالى في كتابه بالتوبة، وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته بالتوبة دون استثناء، بل أمرا أكيدا وعزما شديدا على الإقلاع من الذنب. إذن هذه الأوامر أو هذه النواهي التي نهتنا عن الذنوب إنما أفاد الأمر الوجوب وأفاد النهي حرمة الوقوع في الذنب. فالذي يترك هذا الواجب لابد أنه آثم، واسمه يختلف باختلاف الذنب، اسمه يختلف باختلاف مين؟ الذنب. فإن كان الذنب كبيرا كان اسمه كبيرا وله حكم في الشرع، وإن كان ذنبه صغيرا كان اسمه صغيرا. فيعني معرفة قدر الاسم تتوقف على معرفة قدر مين؟ قدر الذنب. وأن التوبة واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها قط، سواء كانت المعصية صغيرة أو إيه أو كبيرة. يبقى دلوقتي التوبة واجبة على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. يعني إيه؟ يعني إذا أذنبت فتب فورا، فورا أي فور ارتكابك للذنب ينبغي أن تحدث له إيه؟ توبة. وما تقولش مثلا ده أنا هتوب بكرة الأسبوع الجاي هبدأ أصلي من يوم السبت مثلا أو من أول الشهر أو من أول السنة الجديدة، وبعدين السنة الجديدة تيجي كسل خلاص خلينا أول سنة هجرية. هذا شعرفك أنت ما يمكن يدركك الموت الآن. فلو أنك أذنبت ذنبا فأحدثت له توبة حالية فورية ثم مت بعد التوبة، فهذا من حسن الخاتمة أم من سوئها؟ ولو أن الله تعالى قبضك بعد المعصية قبل التوبة فهذا من سوء الخاتمة، هذا من سوء الخاتمة. والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة. قواعد الإسلام هي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، التوحيد. إذا كان إنسان عنده خصلة نفاق أو خصلة شرك، سواء شرك عملي أو شرك اعتقادي، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار وعذاب القبر، كل هذه تسمى مهمات الإسلام. يعني إيه مهمات؟ يعني أهم شيء في الدين. أهم شيء في الدين هو إيه؟ أصول الإسلام، أصول الإيمان وغير ذلك. فهذه ينبغي أن يفتش المرء منا في نفسه عن هذه المهمات، عن هذه المهمات. يقول ما موقفي من الصلاة؟ ما موقفي من الصيام؟ ما موقفي من الزكاة؟ ما موقفي من الحج؟ كثير جدا من الناس معه المال لكنه لا يخطر على باله قط أن يخرج الزكاة، ليس متعمدا، إنما لكونه كان فقيرا لم يعتد منذ صغره أن يخرج الزكاة، فلما أسرى بعد ذلك بقيت معه فكرة أو عدم الفكرة أو التفكير في إخراج الزكاة من غير أن يقصد الامتناع. فلابد أن يراجع المرء نفسه، أن يراجع المرء نفسه ويحسب ماله إن كان ذهبا أو فضة أو ورقا، يحسب ماله إن بلغ النصاب وحال عليه الحول أو حالت عليه أحوال فيحسب هذه الأحوال ويخرج الزكاة عنها. إلا أن تأكل الأحوال الزكاة المال، إلا أن تأكل الأحوال المال. فقد اجتهد أهل العلم اجتهادات شتى مختلفة، فمنهم من قال يخرج عن عام واحد وهو العام الذي بصدده، ومنهم من قال بل يخرج عن ثلاث أو خمس أو ما قدر له أو ما تطيب به نفسه وخاطره أو ما يحقق له المصلحة من بقاء بعض المال وإخراج بعضه إظهارا للتوبة والندم وغير ذلك من الاجتهادات. وأظن أن هذا أمر يرجع إلى علاقة كل إنسان بربه. أما وجوب التوبة فهي عند أهل السنة بالشرع كما قلنا، بالشرع كما قلنا، وهي عند المعتزلة بالعقل، لأن العقل أصل عند الاعتزال، العقل أصل عند المعتزلة. وهذا كلام قد تكلمنا فيه كثيرا ولا داعي لذكر بعضه، إنما نقول أدلة التوبة عند المعتزلة عقلية، عقلية. أما أدلة التوبة عند أهل السنة شرعية أو سمعية أو نقلية. قال الله وقال الرسول. دلوقتي لما تجيب واحد وتقول له الزنا يا أخي حرام، يقول لك لا أبدا، الزنا ده عملية رياضية مش حرام ولا حاجة، خدت بالك؟ ما دام برضاها خلاص يا أخي، ما القانون بيقول كده، القانون بيقول ما دام برضاها خلاص ما فيش أي حركة، خدت بالك؟ الكلام ده مش من عندي، ده قانون البلد بيقول كده إذا كان في بلد يعني. وبعدين تعالى تقعد تقول له قال الله كذا وقال رسول كذا وقال ابن تيمية كذا، قال أحمد بن حنبل كذا، وابن القيم كذا، وتجيب له أدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، خدت بالك؟ والقياس قياس ما هو دون الزنا على الزنا في الإجرام والحرمة، وتشحن له عقله وصدره بالأدلة وهو باق على مين؟ على معصيته، باق على معصيته. إذن أنت أقمت عليه الحجة من الشرع على حرمة مين؟ الفعل، ومع هذا لم يمتنع. يجي بقى لما يصاب بالزهري والسيلان، وهذان مرضان فتاكان يفتكان بالعبد، ولا يصاب بهما إلا من قبل الزنا. وسبحان ربي، المرء يجامع امرأته فلا يصاب بهذا، ويجامع غيرها فيصاب بهذا. أمر خطير جدا ينبغي التوقف عنده، وهي نفس العملية ونفس الوصال والإتيان، لكنه هنا يبارك له فيه وهنا لا يبارك له فيه. أمر عجيب جدا، يعني دي قدرة إلهية عجيبة. وبعدين يروح للدكتور، فالدكتور يقول له خلي بالك إن خطر الزنا من ناحية الطبية كيت وكيت 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 على الأعضاء وعلى البدن وعلى النفس وعلى ما أعرفش بتاع، والتاني مفتح عيني قد كده ومصدق كل كلمة يقولها الدكتور، وبعدين في الآخر يقول له يا دكتور خلاص أنا كده اقتنعت الكلام ده معقول جدا، وبالتالي أنا سأمتنع عن الزنا. هو امتنع عنه عقلا ولا نقلا؟ طب من شوية احنا قعدنا نقول له قال الله وقال الرسول ما صدقش، وعنده وقت لما الدكتور جه أثبت له خطورة الزنا من الناحية العملية أو من الناحية العلمية صدق، يبقى هذا قد امتنع عن الذنب على مذهب المعتزلة ولا على مذهب أهل السنة. ولذلك توبته الآن فيها نظر، توبته الآن فيها ايه؟ فيها نظر. دلوقتي لما واحد يجي نقول له ايه السجائر حرام بدليل قال الله وقال الرسول، يقول حاضر طيب ولا عيب، خدت بالك؟ يجي واحد تاني بقى بفيلم علمي عن الصدر والقلب والرئتين وما اعرفش بتاع، بعدين يعمل له ايه؟ يعمل له هيلمان كبير قوي، يقول يا كل ده في صدري وانا مش حاسس، كل البلاء ده والامراض دي في صدري وانا مش حاسس، واشعر بها في الكبر عندما يقع الواقع اللي هي، خدت بالك؟ يقول لك لا انا من دلوقتي امتنع، من دلوقتي ايه؟ امتنع. فان كان هذا احد الادله على الرجوع عن الذنب فتوبته مقبولة، وإن لم يرجع عن ذنبه إلا لهذا دون النظر إلى تحريم الله عز وجل وتحريم الرسول، فلا شك أنها ليست إيه؟ ليست توبة، ليست توبة، وهو على خطر عظيم. ولا يجب على الله قبولها، لا يجب على الله قبول مين؟ قبول توبة العبد، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وإذا أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه شيئا فإنما هذا إيه؟ فإنما هذا فضل الله عز وجل، أوجبه على نفسه، كما في حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق العباد على الله؟ حق الذي فرضه الله عز وجل. أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ إذا كانوا موحدين. قلت والله ورسوله أعلم، قال أن يغفر لهم. يعني إذا كانوا موحدين فالجزاء، هل جزاء الإحسان وأعظم الإحسان وتوحيد الله إلا الإحسان؟ إلا إيه؟ الإحسان، والإحسان والتوبة والمغفرة. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله تعالى ليس لأحد أن يوجب عليه شيئا، وإنما يوجب الله تبارك وتعالى على نفسه ما يشاء، ما يشاء. كما أن الله تبارك وتعالى حرم علينا أن نقسم بغيره، بغير ذاته وأسمائه وصفاته، حرم علينا القسم بغير هذا، وأقسم هو بالمخلوقات سبحانه وتعالى، لو ما لو أن يفعل ما يشاء، أقسم بالشمس والضحى والقمر والليل والعصر، خدت بالك؟ وهذه كلها مخلوقات، فلو أن يفعل ما يشاء، حرم علينا وأباح لنفسه، وأباح لنفسه أن يقسم بالعظيم من مخلوقاته، مع أنه لا يحل لنا قط أن نقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجم ولا غير ذلك من المخلوقات، ولا بالأنبياء ولا المرسلين ولا الملائكة، لا يحل لمسلم أن يقسم بهذا. ولذلك قال عليه السلام: من أقسم بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا كفارة، كفارة من أقسم بغير الله عز وجل وأسماء صفاته. وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم؟ إذا تاب من ذنب ثم ذكره بعد ذلك هل يجب عليه أن يجدد الندم والتوبة؟ بعض أهل العلم قال يجب، والبعض قال لا يجب. لماذا؟ لأن الذنب إنما يكفي منه إحداث توبة واحدة، إحداث توبة واحدة. ومن الناس من إذا أذنب ذنبا لا يكاد يفارقه حتى يلقى ربه، حتى يلقى ربه. والحالة هذه ربما تؤدي بالعبد إلى الإياس من رحمة الله عز وجل. عبد يزني ثم لا تفارق ذهنه صورة الزنا التي وقع فيها، فهو دائما في حسرة وندم وغم وهم يعطله عن القيام بمهام الإسلام الأخرى، بمهام الإسلام الأخرى. يعني عنده من الهم والندم ما قد أعجزه عن الإتيان بالواجبات والمهمات العظام. فبلا شك أن العبد لا يطلب منه ذلك، وإنما يكفيه أن يتوب من الذنب مرة واحدة، مرة واحدة بشروطها المعروفة. وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر، وإن كان مصر على ذنب آخر. يعني العلماء بيقولوا إيه؟ كل ذنب له توبة تخص، له توبة إيه؟ تخصه. إنسان مثلا يسرق، يسرق ويزني، تاب من السرقة ولكنه لم يتوب من الزنا، فهل قيامه على الزنا يؤثر على توبته من السرقة؟ لا يؤثر. إذا تاب من ذنب وقام على ذنب آخر فإن توبته في الذنب الأول مقبولة منه، ويبقى عليه أن يتوب من الذنب الثاني. وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته. هذا مذهب أهل السنة في المسألتين، وخالفت في ذلك المعتزلة، وقال الأصل في ذلك العقل، والأصل أنه يتوب توبة عامة من جميع الذنوب، وإلا لا تقبل توبة جزئية، لا تقبل توبة جزئية. وطبعا ده حتى من جهة العقل الذي يتشدق به المعتزلة كلام غير مقبول، كلام إيه؟ غير مقبول. وإذا جاء دلوقتي لما يجي واحد مثلا، لما يجي واحد يقول والله يا أخواني أنا بسرق، أنا إيه؟ أنا بسرق وبزني، أنا بسرق وبزني، تبت من الزنا وقائم على السرقة، فهل تقبل توبتي؟ هنقول المتأسفين، كان ده غير مقبول. ليه؟ لأنه لازم يتوب من الاثنين، يا إما توبتك مش مقبولة خلاص، ما دام توبته مش مقبولة يأتي بالذنب الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة، ويقع في جميع الكبائر والصغائر. لكن حتى من جهة العقل هذا تشجيع له، هذا إيه؟ تشجيع له على أن ينخلع من ذنبه المتبقي. أما أن نوصد الباب أمامه تماما فلا شك أن هذا يؤيسه ويقنطه من رحمة الله، وإذا بلغ إلى هذا الحد فإنما يقع في جميع الكبائر باستهتار وربما باستحلال، فيقع في دائرة الكفر. ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها. يعني العلماء فرقوا بين توبة الكافر من الكفر وتوبة العاصي المسلم العاصي من معصيته. فهل توبة الكافر من كفره مقبولة قولا واحدا؟ الجواب نعم بإجماع أهل العلم، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم يقول لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبغض إلي حتى شرح الله تعالى صدري للإسلام، فأتيته فقلت يا رسول الله مد إلي يدك لأبايعك، أي على الإسلام. فلما مد يده قبضت يدي، قال ما لك يا عمرو، أي قبضت يدك لماذا؟ قلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي. وخلي بالك أن بغض الرسول، بغض الرسول من أعظم الكفر، من أعظم الكفر. فهو يريد أن يطمئن على نفسه إذا أسلم هل يغفر له ما قد مضى؟ ده هذا موقف يمتلئ فقها وحكمة. قبض يده يعني لن يبايع إلا بشرط أن يعلم هل يغفر له ذلك أم لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن التوبة تجب ما كان قبلها، أي تغفر ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يجب ما كان قبله؟ أما علمت أن الهجرة تجب ما كان قبلها؟ أي ثلاث أعمال إيه؟ تغفر جميع الذنوب الكبائر والصغائر، الحج الهجرة التوبة، الحج الهجرة التوبة. وإن كان الحج فيه خلاف هل يكفر الذنوب الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط، والراجح من أقوال أهل العلم استظهارا للأدلة أن الحج يكفر الكبائر، يكفر الكبائر. فتوبة الكافر من كفره بما تكون؟
بالانخلاع من الكفر والدخول فين؟ والدخول في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما كان قبله. الإسلام يجب ما كان قبله، أي يغفر ما كان قبله. وما الذي قبل الإسلام؟ إنما هو الكفر، إنما هو الكفر. فلو أن كافرا دخل الآن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غفر الله تبارك وتعالى له جميع كفره وأعماله التي كانت أو التي كان قد عملها حال كفره. أما أعماله الصالحة التي كان يعملها في جاهليته وكفره فإنه يثاب عليها بعد إسلامه، فإنه يثاب عليها بعد إسلامه. وإذا كان الكافر يعمل عملا صالحا، لأن ليست جميع أعمال الكفار أعمال كفرية، بل منها ما هو صالح، بل منها ما هو إيه صالح، بل منها ما هو صلاح متعد إلى الغير. أنتم تعلمون أن الكذب كان مذموما في الجاهلية، وحديث أبو سفيان في ذلك مشهور. وأنتم تعلمون أن أهل الجاهلية كانوا أهل كرم ونجدة، وهذه على أي حال كلها خصال إيه؟ كلها خصال حميدة. فهذه الخصال الحميدة التي يأتيها الكفار إذا أسلموا كافأهم الله تبارك وتعالى عليها قبل الإسلام وبعد الإسلام. وإذا ماتوا على كفرهم فإن الله تعالى يكافئهم عليها في دنياهم، لأن الله تعالى يعلم أن هذا العبد سيموت على الكفر أو يعلم أن هذا العبد سيموت على الإيمان. فإذا سبق في علم الله أن هذا العبد يموت على الكفر ولكنه كان يعمل صالحا في حياته فإنما يكافئه الله تعالى عليه. وذلك الآن يعني أنت لما بتذهب إلى بلاد أوروبا مثلا والأمريكا بترى هناك البلاد جنان نعيم، يعني أنت نفسك تسأل نفسك تقول لي طب والجنة فيها أكثر من كده؟ الجنة فيها أكثر من النعيم ده؟ ده كفاية الهواء، ده كفاية الأشجار، ده كفاية الطرق، ده كفاية يعني نعيم متعدد. وماذا في الجنة أكثر من ذلك؟ ربما سألت نفسك هذا السؤال تقول سبحان الله دول كفار وربنا أكرمهم بالنعيم ده، وصح دول كفار يعملون ويجدون ويجتهدون، والله تعالى كافأهم على قدر مين؟ حتى إذا ماتوا يبقى الحساب خالص. أنتوا اشتغلتم؟ وزينا لكم الدنيا، خدتوا حقكم في الدنيا، حتى إذا أقدموا على الله عز وجل كانت لهم النار خالدين مخلدين فيها أبدا. وذا كثير جدا من الناس اللي بيروح هناك بيفتح. أما توبة المسلم من المعصية يبقى توبة الكافر مقبولة؟ توبة الكافر مقبولة؟ خلاص مقبولة، مقبولة بدخوله في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما كان قبل. أما توبة المسلم العاصي أو الموحد ففيها خلاف بين أهل السنة، خلاف بين أيه؟ بين أهل السنة. ولذلك يقولون هل توبة المسلم العاصي مقطوع بها أو مضمونة؟ مقطوع بها أو مضمونة؟ ده بقى اللي وقع فيه الخلاف، هي توبة مقطوع بها أو مضمونة؟ الظن إن ده تاب، ظن إن ده إيه؟ تاب، لكن يمكن أن يرجع في المعصية مرة أخرى. فرجوعه ومعاودة للذنب بل والوقوع في ذنوب أخرى جعل توبته غير مقطوع بها، غير مقطوع بها، يعني ممكن يذنب ويقع في الذنب مرة. نعم ممكن. وذلك اختلفوا توبة ما يعني قلبك بقى ما يكلكش على الكافر تقول الله، يعني الكافر توبته تقبل قولا واحدا، وأنا توبتي ظنية ولا مقطوع بها؟ يعني كان مش مقطوع بها؟ لا، ما خلي بالك ان الكافر إذا أسلم صار حكمه إيه؟ حكمك من جهة المعصية لا من جهة مين؟ لا من جهة الكفر. الباب الأول في الحظ على التوبة والفرح بها، والحظ بمعنى الحس، يعني أدلة يظهر منها حس الله تعالى ورسوله الكريم العبادة على التوبة. قال مسلم حدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة وهو العقيلي أبو عمر الصنعاني نزيل عسقلان، حدثني زيد بن أسلم المدني عن أبي صالح السمان زكوان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، يبقى حديث قدسي، يبقى حديث مين؟ قدسي. ليس بلازم إذا سمعت قال الله عز وجل يبقى في القرآن، وإنما يمكن أن يكون في الحديث القدسي. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. وفي رواية عند أبي داود: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، إن ظن بي ظنا حسنا سيجدني عند ظنه، وإن ظن بي ظنا سوءا سيجدني عند ظنه. يعني إنسان يتوب إلى الله عز وجل توبة صالحة خالصة صدوقا، ولكن يقول: لا يغفر لي، لا يغفر لي، هذا إساءة ظن بالله عز وجل، دي إساءة ظن. ولكن المرء يتوب وتحمله توبته على الإكثار من العمل الصالح، على الإكثار من العمل الصالح حتى يعضد توبته السابقة، ثم يحمله وجله وخوفه على الإكثار من العبادة والنوافل وغير ذلك والقرب إلى الله عز وجل، ثم يحسن الظن بربه أنه لن يخيب رجاءه فيه، أنه لا يخيب رجاءه فيه، لأنه لو أساء الظن بربه لا أساء المعتقد، ومن قدم على ربه سيء العقيدة فيه فلا شك أنه يجازى. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. والمعية هنا معية سمع وعلم وإحاطة، معية سمع وعلم وإحاطة، لا معية ذات، لأن ذات الله العلية أين هي؟ فوق السماوات على العرش، والله تبارك وتعالى مع عباده بسمعه، وهذا لا يتنافى مع علوه فوق سمواته. قال: والله، وهذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا انتهى الحديث، الحديث القدسي انتهى. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، انتهى الحديث القدسي. ثم يبدأ الحديث النبوي بالقسم: والله. والقسم لإفادة صدق المقسم، المقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق بغير قسم، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر لكان صادقا فيه بغير إيه؟ بغير قسم. فأهمية الأمر، التأكيد على أهمية مين؟ الأمر. قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الفلاة هي الأرض القفر الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء. تصور أن واحد مثلا أخذ دابته وهي الضالة، البعير مثلا أو الحمار أو غير ذلك، وعليه شرابه وطعامه ومتاعه ومزاده كله، ودخل في صحراء مقفرة قاحلة، ثم أجهده السير فنزل بجوار شجرة فعلق ثوبه فيها وأخلد إلى الراحة، فلما استيقظ لم يجد من؟ راحلته، لم يجد ضالته، ذهبت عنه، فصار يضرب في شرق الصحراء وغربها ليجد راحلته وضالته، فلم يفلح في ذلك، فأيس منها ومن رجوعها، فرجع وقال: أنام عند الشجرة حتى الموت، لا سبيل له إلا هذا، لأنه حتى لو أراد أن يرجع إلى مكان الأول لمات في الطريق، فلأن يموت في الظل خير له من أن يموت في الحر، فقال: أرجع وأنام حتى الموت. فرجع فنام، فلما نام إذا بدابته تنهشه أو ترفسه، فاستيقظ فوقعت عينه على دابته ومعها الزاد والمتاع. فلكم أن تقدروا فرحة هذا التائب بوجود من؟ بوجود هذه الضالة، بوجود هذه الضالة التي ضلت منه، وكان ضلالها سببا في هلاكه لولا أن الله تعالى نجاه، فلا شك أنه سيفرح فرحا شديدا. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده وهو الغني سبحانه وتعالى. أنت مهما ارتكبت جميع الذنوب والمعاصي فإنك لن تضر الله شيئا، ولو أتيت بجميع الطاعات فلن تنفع الله شيئا، لأن الله تعالى هو النافع الضار، والله تعالى ينفع ابتداء ولا يضر إلا لأجل مين؟ ضرر وقع من العباد. فإن الله تعالى لا يضر أحدا إلا إذا اختار المضرة لنفسه أو للغير، فحينئذ الله تعالى يوقع به الضرر، كما في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإن الله تعالى لا يوصف بالمكر ابتداء، وإنما يوصف بالمكر جزاء لمكر سابق. جزاء لبكر سابق، وهذا من عظيم قدرته تبارك وتعالى، وأنه عليم بما تخفي الصدور، وأن مكر الماكرين وكيد الكائدين لا ينطلي ولا يخفى على الله عز وجل. فإذا مكر الماكرين فالله تبارك وتعالى يمكر بهم أشد من مكرهم. لماذا؟ لأنه خير الماكرين سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر ابتداء لأنها صفة نقص، كما في قوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، فلا يجوز لأحد أن يقول إن الله هو المنتقم، ولكن الانتقام صفة لله عز وجل في مقابل إجرام المجرمين، في مقابل إجرام المجرمين، لأن الله تعالى ابتداء لا يوصف بالانتقام. لماذا؟ لأن الانتقام دي صفة نقص. أنت لسه بتقول ده فلان، ده لما بيقابل فلان بينتقم منه، يعني معناته أنت بتذمه ولا تمدحه، هذا أسلوب ذم. فإن الله تبارك وتعالى لا يذم بل يمدح بكل كمال وجلال. إنما إذا وصف بصفة فيها ذم فاعلم أنها في جهة الكمال إذا كانت متعلقة بالذات الإلهية. لماذا؟ لأنه لا يوصف بهذا إلا في مقابلة مين؟ فعل استوجب ذلك. إن من المجرمين منتقمون، ما قالش إن من المؤمنين منتقمون أو من الموحدين أو من المسلمين أو من الطائعين، وإنما قال من مين؟ من المجرمين. أنت نفسك لما واحد بيظلمك، الظلم ده يا إخواني نقص ولا كمال؟ نقص، صفة وحشة. فدلوقتي لما واحد يظلمك وأنت مش قادر عليه، مش قادر إيه عليه، أنت نفسك بتستعد الله عز وجل عليه، تقول يا رب هات لي حقي منه، أنا مش قادر عليه. خدت بالك؟ وبعد ما كان بيظلمك وبيضربك في وشك وفي ضهرك وما عرفش انت، قام بيجري الناحيه الثانيه، قامت عربيه جايه فارما، تقول يا سبحان الله، سبحان القادر، قادر على كل شيء. اشمعنى دلوقتي اثبتت الكمال لله؟ مع ان ده انتقام، دي صوره من صور مين؟ الانتقام للاجرام الذي سبق منه. فان الله تعالى يوصف بايه؟ بالانتقام ابتداء الا في مقابله مين؟ اجرام، الا في مقابله ظلم، الا في مقابله ايه؟ ظلم. فانا عايز اقول ان الفرح لما اقول فلان فرحان، يعني ايه فلان فرحان؟ يعني فلان منتشي، خدت لك، فلان سعيد، فلان حصل عنده مناسبة سعيدة ففرح لها وطرب من الفرح، وفلان الدنيا مش مساعية، تعبيرات كثيرة جدا تدل على ان هذا العبد في حالة حسنة، في حالة ايه؟ حسنة. واذا كان هذا العبد في حالة حسنة فيمكن ان يكون في حالة مضادة، فلان حزين وفلان سعيد، ونفس الفلان الحزين هذا اليوم هو غدا ايه؟ سعيد لتغير الحال. فنفسيته متعلقة بالعوامل البيئية المتعلقة بحياته هو، وإذا هو اليوم فرحان واليوم غضبان وغير ذلك من ايه؟ من تقلبات الحياة. هذا يتناسب مع العبد، لكن هل هذه الصورة تتناسب مع الله عز وجل؟ الجواب لا، الجواب لا قط. ولذلك الفرح والغضب والرضا والسخط بالنسبة للعباد هي عوامل نفسية، عوامل مين؟ نفسية. إنما العوامل النفسية دي يستحيل نسبتها لله عز وجل. ولذلك نقول كما قال السلف، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يفرح ويرضى ويغضب ويسخط كما أخبر في كتابه وكما أخبر رسوله في سنته، غضبا وفرحا ورضا وسخطا يليق بجلاله وذاته العلية، لا كفرحنا ولا كحزننا وغضبنا ورضانا وسخطنا. ففرق بين هذا وفرق بين ذاك، كما أن الفرق قائم بين ذواتنا وذات مين؟ وذات الإله تبارك وتعالى. فكما أن الفرق قائم في الذات فكذلك لابد أن يكون قائما فين؟ في الصفات. ماشي؟ فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله لله أفرح بتوبة العبد، بتوبة العبد من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، يجد ضالته بإيه؟ بالفلاح. طيب دي صفة الفرح أثبتناها لله. في نفس الحديث الله تعالى يرجع إلى الحديث القدسي مرة أخرى فيقول، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي إيه؟ شبرا تقربت إليه ذراعا. بعض أهل السنة، لأن المسألة دي وقع فيها خلاف حتى بين أهل السنة، حتى بين إيه؟ أهل السنة. وأي خلاف يا أخواني يقع بين أهل السنة في فروع الاعتقاد فهذا الخلاف معتبر. أي خلاف يقع بين أهل السنة في فروع الاعتقاد لا في أصوله، لأن أهل السنة ما لهم لي أهل السنة؟ لأنهم أجمعوا، ما أهل السنة وجماعة، لأنهم أجمعوا على أصول السنة وأصول الدين فلم يختلفوا فيها. فلم يختلفوا فيه. لو أن واحدا قال بجميع ما قال به أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصول الاعتقاد ولكنه قال إن الله لا يرى بالأبصار في الآخرة، يبدأ إيه؟ يبدأ معتزل ولا سني؟ يعني شايف حاجة واحدة إيه؟ أخرجته منين؟ من السنة. لماذا؟ لأن هذا أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول مين؟ الإيمان، وهي رؤية المولى عز وجل سبحانه وتعالى في الآخرة لأهل الإيمان دون أهل الكفر والجحود والنكران، فإنهم لا يرونه عقوبة عقوبة لهم على ذلك. يقول ومن تقرب إليه ذراعا، تقربت إليه باعا، تقربت إليه باعا. قالوا الذراع من الرسغ إلى المرفق، الذراع من الرسغ إلى المرفق، وقالوا الباع من الرسغ إلى المنكب أو الكتف. بعض أهل السنة قالوا هذا التقدير في طريق التوبة يدل على أن الله تعالى يقبل على عبده أكثر من إقبال عبده عليه مع استغنائه وعدم حاجته، فهذا فضل وكرم من الله عز وجل. وبعضهم قال لا، بل هذا نص على ظاهره، والخلاف ده حتى وقع في أهل السنة وبلغ عليه معتبر. يعني دلوقتي لما نيجي ننظر إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة الإسراء والمعراج، مش دي مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم؟ ها؟ بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وبعضهم قال لم يرى ربه. طيب احنا هنخرج أحد الفريقين من دائرة السنة وندخله في البدعة؟ ليه؟ لأن المسألة دي من فروع الاعتقاد، من فروع مين؟ الاعتقاد. وما دام وقع الخلاف فيها بين السلف فلا يزال الخلاف قائما إلى قيام الساعة بغير نكير على جميع الأطراف، على جميع الأطراف. يعني واحد دلوقتي لما يجي يتبنى مذهب مثلا عائشة، وده جمهور السنة أنه لم يرى ربه، أنه لم يرى ربه، نقول له الفريق بقى الذي يذهب مذهب ابن سعود وابن عباس وغيرهم، يقول لا بل رأى ربه، يقول له ما شاف، يقول له شاف، انت ضال. ينفع كلامنا؟ ينفع؟ ليه؟ لأن وجود الخلاف بين الصحابة مع عدم تضليل بعضهم لبعض يدل على أن الخلاف إيه؟ في هذه القضية سائغ، خلاف معتبر في القضية دي، ماشي الحال؟ إنما الخلاف في الأصول غير معتبر، غير معتبر. الخلاف في الأصل قد يخرج المرء من دائرة السنة إلى دائرة مين؟ البدعة فورا. فهنا قال ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، فبعضهم التزم ظاهر النص والبعض الآخر قال ليه؟ قال لا، هذا الحديث المقصود منه إيه؟ سرعة الإقبال على العبد من الله عز وجل أكثر من إقبال العبد على مين؟ على الله عز وجل. وبعضهم قال تقرب العبد إلى الله ذراع دليل على التوبة أو كناية عن مين؟ كناية عن التوبة، كناية عن التوبة. ما الكناية دي؟ إطلاق اللفظ وإرادة لازمه، إرادة مين؟ اللازم. زي مثلا قول الخنساء تصف أخاها، تصف أخاها ماذا قالت؟ قالت طويل النجاد، طويل النجاد كثير الرماد إذا ما شتى، طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. طويل النجاد بتصف شخصه أنه هو إنسان إيه؟ طويل، والطول ممدوح عند العرب، خدت بالك؟ حتى يقول الطول هيبة وإن كان خيبة، خدت بالك؟ حتى لو كان صعب وخايب برضه أهو بيهوش بأي حاجة. طيب الحاجة الثانية قالت رفيع العماد، رفيع العماد، العماد هو ما يعتمد عليه زي القائم في الأرض مثلا خشب أو حديد أو عكاز أو كذا، هذا فهو طويل جدا، هذا العماد طويل جدا. هي لم ترد أن تصف أنه يمشي متكئا على عمود، وإنما أرادت أن تكني عن شرفه وسؤدده ومكانته العظيمة في قومه. كثير الرماد كناية عن الكرم، كناية عن مين؟ عن الكرم، لأن كثير الرماد ده اللي هو بيولع حطب وقش على طول وعمال يشوي فين؟ في اللحمة للضيفان، خدت بالك؟ فإنسان كثير الرماد، كثير مين؟ الرماد يعني معناته أنه إيه؟ كريم جدا، ما بيبطلش بقى إيه؟ بيشوي لحمة وكل الناس كده. فدي كناية. زي واحدة راحت للقاضي وقالت له لوالي، وقالت له إني أشكو قلة الفئران في بيتي، إني أشكو قلة الفئران. تصور واحدة راح تشكو تقول ما عنديش فئران في البيت، ليه؟ ده كناية عن إيه؟ عن فقرها، لأن الفئران هتعمل إيه في بيت ما فيش فيه إلا البلاط؟ طب ما كانش فيه حتى بلاط، كان فيه الريح بس، هتعمل إيه الفئران في بيت لا شيء فيه إلا الرياح اللي بتصفر في الأبواب، فلا بد أن ترحل الفئران. فقالوا في قوله ومن تقرب إلي شبرا، شبرا كناية عن التوبة، تقربت إليه ذراعا كناية عن الثواب. كناية عن مين؟ عن الثواب. وده مذهب ثالث، والذي قلناه هنا نقول في قوله ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول، أقبلت إليه أهرول. والأولى عندي أن تجرى هذه النصوص على ظاهرها، أن نؤمن بها ولا نخوض في كيفيتها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها إذا وجدها. وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم وهو المعروف بن رهويه، واللفظ لعثمان يعني هذا السياق من سياق أو من طريق أو من لفظ عثمان بن أبي شيبة لا من طريق ابن رهويه. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الرحمن وابن عبد الحميد الطبي عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي عن عمارة ابن عمير التيمي الكوفي عن الحارث ابن سويد التيمي الكوفي أبو عائشة قال دخلت على عبد الله أعوده، دخلت على عبد الله، عبد الله إذا ذكر في طبقة الصحابة فهو عبد الله بن مسعود، عبد الله إذا ذكر في طبقة الصحابة فهو مين؟ عبد الله بن مسعود. قرينة أخرى أن يكون الإسناد كوفيا، قرينة أخرى أن يكون الإسناد إيه؟ كوفي، لأن عبد الله بن مسعود رحل إلى الكوفة وتولى فيها القضاء وتخرج على يديه جيل التابعين بأكمله، جيل التابعين في الكوفة تخرج على يدي عبد الله بن مسعود بأكمله. وذلك إذا كان الإسناد كوفيا ثم قال التابعي حدثني عبد الله فاعلم أنه مين؟ عبد الله بن مسعود غير خلاف. قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، وهو إيه؟ مريض. فحدثنا بحديثين، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدثني بحديث مرفوع وحديث مين؟ موقوف، وحديث موقوف. فذكر هنا المرفوع ولم يذكر الموقوف، وذكر البخاري في صحيحه الحديثان جميعا المرفوع وإيه؟ والموقوف، وليس الأمر كما قال أحدهم حدثني فلان بحديثين أما هو فقد نسي أحدهما وأنا نسيت الآخر، يعني معناته ما فيش حاجة في النهاية. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية، من أرض دوية. الأرض الدوية هي الأرض القفر، الأرض مين؟ القفر، الصحراء البعيدة. من رجل بأرض دوية مهلكة، مهلكة. وفي حقيقة الأمر الأرض لا تهلك، ولكنها لما كانت محلا للهلاك نسب الهلاك إليها، نسب الهلاك إيه؟ إليها. هي ليست محلا لإيه؟ للهلاك، ليست محلا للهلاك، وإنما استعارة، استعارة نسب الهلاك إليها، لمن؟ لأن الهلاك يقع فيها، وذلك بيسموها استعارة محلية، استعارة إيه؟ محلية، إطلاق المحل وإرادة الحال، إطلاق مين؟ المحل وإرادة الحال، بخلاف الاستعارة الحالية هي إطلاق الحال وإرادة المحل. قال معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. ليس له إلا هذا، فوضع رأسه على ساعده ليموت. طبعا هو ما كانش وضع رأسه على 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 ساعده خصوصا لأجل الموت، وإنما فعل ذلك لأجل النوم، فيدركه الموت وهو إيه؟ وهو نائم. هذا لأنه لا يلزم، لا يلزم للموت أن يضع الرجل رأسه على على ذراعه أو على ساعده، لأن دي ليست هيئة الميت وإنما هيئة مين؟ هيئة النائم. قال فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وفي الرواية التالية من رجل بداوية من الأرض، داوية أو دوية بالألف أو بغيرها، كلاهما واحد. وفي الرواية الأخرى: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، بتوبة عبده المؤمن. وقد ذكر البخاري في صحيح والترمذي كذلك وغيرهما قول ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. أما الفاجر فإنه لا يرى ذنوبه إلا كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. عايز أقول لك أن المؤمن دايما قلبه حي، حتى إذا وقع في ذنب صغير خطاك يتصور أن هذا الذنب جبل من الجبال ارتفع وهو تحته، يخاف أن يخر الجبل ويسقط الجبل عليه فيدك دكا وإن صغر ذنبه. أما الفاجر فيرى ذنبه كأنه لم يكن أو كأنه لا شيء، وشبهه بذبابة حطت على أنفه فقال بيدها هكذا، يعني أشار إليها بكفه فطارت. وذلك المؤمن إذا وقع في الذنب أحدث له فورا توبة وندم أشد ندم على ذلك وتفطر قلبه وتصدع وعاش في هم وغم وكدر. إنما الفاجر يقول لك تبوا ده رحمة ربنا وسعت كل شيء، ويروح يحتاج بآيات مين؟ بآيات الرجاء والأحاديث، أحاديث الرجاء كلها. إنما العبد المؤمن الصالح الطائع يضع نصب عينيه آيات وأحاديث الخوف وآيات وأحاديث مين؟ الرجاء. فإذا نظر إلى آيات وأحاديث الخوف حمله ذلك على مزيد الطاعة، وإذا نظر إلى أحاديث الرجاء حمله ذلك على إيه؟ على الإكثار من النوافل الرجاء مين؟ ولذلك يعني فرق كبير جدا بين الرجاء وبين التواكل، فالرجاء لا يكون إلا بعد عمل، تعمل أولا ثم ترجو مين؟ ترجو الله. تعمل أولا ثم ترجو، لكن تكون قائمة على المعصية تقول إني لا أرجو رحمة الله، لا، هذا خبر، هذا خبر وليس دين. ولذلك تلت عائشة رضي الله عنها قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ ما هم وجلون وقد عملوا. والذين يؤتون ما آتوا أهو قدموا العمل ومع هذا هم وجلون خائفون. قالت أهذا الزاني يزني والسارق يسرق خائفين من ذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وصيام وزكاة وجهاد وفي رواية وحج يخافون ألا يتقبل منهم. يخافون إيه؟ ألا يعني هم قد حققوا العمل أولا ثم دفعهم الخوف ألا يقبل منهم إلى مزيد من الطاعة. إلى مزيد من مين؟ ودي فائدة الخوف، أن يحملك الخوف المعتدل على زيادة مين؟ الطاعة. أما إذا حملك الطمع في رحمة الله عز وجل على الوقوع في معصيته فليس هذا من باب الرجاء الممدوح. وفي رواية عمر بن بشير قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده. المزادة اللي هي اسم جنس لما يحمل فيه الشيء، المزادة سميت مزادة لأنها يزاد فيها من غيرها من النوع الجلد. كان زمان العرب كده يعني بياخدوا حاجة زي القربة كده، القربة دي لو طلعت صغيرة شوية، عن الزاد، عن حمل الزاد والمتاع، يوم شقنها وعملين لها ايه وصلة تانية. الوصلة دي احنا بنسميها في البنطلونات سمكة، صح؟ يعني هم بيعملوها ايه سمكة جديدة، وصلة جديدة عشان خاطر تبقى ايه. وذلك سموها العرب مزادة لانه يزاد فيها من غيرها، يزاد فيها منين؟ من غيرها، فيحملون فيها المتاع من الطعام والشراب والسقاية وغير ذلك. فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض، فأدركته القائلة، أي وقت القيلولة. قال: فنزل فقال تحت شجرة، تحت شجرة. قال إيه؟ نام يعني. فقال تحت شجرة يعني نام تحت إيه؟ وقت القيلولة. ثم ينام وقت الظهيرة. قد تبالك قول. قال: فغلبته عينه وانسل بعيره. غلبته عينه أي نام أو أخذته سنة. في هذه اللحظة انسل بعيره خفية وخلسة دون علم صاحبه ليذهب هنا وهناك. فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا، ثم سعى شرفا فلم يرى شيئا. يعني سعى شرفا يعني هو كان في وادي، كان في وادي والوادي لا مزروع فيه ايه، ما حدش فيه احد شيء. سأل يعني قال كيف يكون في الصحاري اشجار، هي ما هي صحراء مقفرة ليه؟ حتى دائما المنشط المحفوظ يقول لك صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ايه، تمالي شجرة مش دي زرع. فهنا هذا الوادي بين جبلين، الرجل لما نام تحت ظل الشجرة أو في ظل الشجرة انطلق بعيره أو دابته وانسلت عنه خفية، فلما استيقظ ولم يجدها استقبل شرفا فلم يجد شيئا، ثم استقبل شرفا فلم يجد. يعني ايه شرف؟ الشرف هو المكان العالي، الشرف هو المكان العالي لغة واصطلاح، لغة واصطلاح. إما أن يكون العلو علو مكانة أو علو إيه مكان، يقول لك فلان ده شريف، فلان إيه شريف يعني عظيم، عظيم في قومه ذو مكانة سامية مرموقة. طيب هذا الرجل انسل شرفا يعني ارتفع مثلا بنسبه أو بعمله، الجواب لا، وإنما انسل شرفا أي صعد جبلا لينظر من خلف الجبل عما إذا كان البعير وراءه أم لا، فلم يجد شيئا، ثم نزل وانطلق إلى الجبل الآخر فلم يجد فلم يجد شيئا حتى أيس من إيجاد هذا البعير أو الضلة. قال ثم انسل ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده. يعني البعير جه لحد ما حط الايه الخطام بتاعته في يد صاحبه، وخلي بالك ده مره ايه ده قاعد، هذا البعير اتى وهذا الرجل ايه قاعد ماشي. وبعدين في الحادثه الاولى قال فاستيقظ فوجد جاء بعيره بين ايه بين ذيه، او فراى بعيره او ضلته. الكلام ده في خلاف ولا مش خلاف؟ احنا لا يمكن نقول ان الخلاف ده بتعدد الحوادث، الخلاف ده بتعدد مين؟ الحوادث. ليه؟ لان دي حادثة لم تقع فعلا، لم تقع فعلا. يعني دلوقتي الراوي الذي يروي لنا هذا لا يروي لنا رواية وقعت بالفعل فينقلها ويصورها لنا، وانما هذا تمثيل تقريب ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان المعنى على الحالين، على ايه؟ الحالين. طبعا دلوقتي الواحد لما يكون نايم وبعدين يفتح عينيه يبص يلاقي ضلته قدام عينيه، قدام عينيه، بخلاف واحد قاعد مستيقظ عمال من فرط اضطرابه وشدة همه وحزنه عمال يبص في الصحراء شرقا وغربا، وبعدين يبص يلاقي سواد جاي من بعيد يقول يا ترى هو ده ولا انا مش شايف كويس ولا كذا، خدت بالك؟ ويظل في هذه الشكوك، لكن على اي حال في بصيص ايه، في بصيص امل، في ان دي ممكن دي تكون الضالة، حتى تقترب منه وتتضح الصورة ويعرف انها ايه، فلا شك ان دي فرحته جات تدريجية، انما الاول فرحته جات فجأة، فرحته جات فجأة. فهذا تمثيل لفرحة العبد بضالته على الحالين، على الحالين، حال الشك حتى يبلغ اليقين، وحال اليقين الذي يراه فجأة. قال فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك فزعم الشعبي وهو عمرو بن شراحيل أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمعه. يعني هو الحديث ده من رواية سماك بن حرب عن الشعبي عن النعمان بن بشير من قوله، وذلك في الحديث أنت لا تجد أن النعمان قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لله أشد فرحا بتوبته أحدكم إلى آخر الحديث. وبعدين في نهاية الحديث بيجيبوا المسألة بقى اللي هي محل خلاف. سماك بيقول لك أنا اللي روي الحديث عن الشعبي عن مين؟ عن النعمان، لكن أنا في الحقيقة أشك أن النعمان رفع هذا الحديث، أن النعمان رفع هذا إيه الحديث، يعني ليس من قول النبي وإنما من قول مين؟ من قول النعمان. إنما الشعب يزعم أنه سمع، أنه سمع النعمان يرفع هذا هذا الحديث. وطبعا دي من دقة المحدثين ودقة الرواة، إنما كان يكفي سماك كما يكفينا إنه مدام الشعب رفع خلاص يا عم توكل على الله الأمانة فرقبتك كنت حر صح ولا لا. لكن لا شوف دقة المحدثين ولا سماك يقول لك لا أنا شضمني أنا أروي كما سمعت. يزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث أما أنا فلم أسمعه مرفوعا فلم أسمعه إيه مرفوعا وإنما سمعته موقوفا على النعمان. وفي حديث البراء بن عازب قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته أي انطلقت وانسلت تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب يعني حبلها بالجر وراها وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه يعني أجهده البحث ثم مرت بجذل شجرة أي بأصل شجرة يعني النقدي أو البعير ذا أو الحمار في أثناء طوافي في الصحراء مر بشجرة فتعلق بها هذا الحبل تعلق بها هذا إيه؟ الحبل وطبعا ده حمار خدت بالك يعني تعلقت هيوقف لو ممكن هو كمان يموت يعني لا يفكر مثلا أن يأكل الحبل خدت بالك أو يحاول في خلع الحبل من أصل الشجرة لأن هو إيه حمار. قال فوجدها متعلقة به بيقول لهم بيقولهم يعني إيه رأيكم في رجل كهذا وفرحته قالوا شديدا يا رسول يعني فرحته شديدة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. وفي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. لو أن واحدا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يكفر أم لا يكفر؟ القول ذا قول كفر ولا لا؟ قول كفر أه؟ لأنه نسب نفسه إلى الربوبية والإلهية ونسب الرب والإله إلى مين؟ إلى الخلق إلى الخلق يعني أنه مخلوق وهذا بلا شك قول كفر. لكنه إن صدر من العبد بغير قصد ولكنه سبق لسان على سبيل السهو والخطأ فلا شيء عليه. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بأنه ليس بلازم لمن نطق بالكفر أن يتلبس الكفر أو يلبسه الكفر ومن نطق بالبدعة ليس بلازم أن تلبسه البدعة أو أن يتلبسه بالبدعة. وده كلام متين جدا. يعني انت ممكن مثلا تيجي في مسألة اعتقادية تلاقي رجل مشهود له بالصلاح والعلم وغير ذلك من أهل السنة قال بقول المعتزلة في مسألة من المسائل أو قال بقول المرجئة أو الشيعة هل يلزم من قوله بقول الشيعة أن يكون شيعيا أو قدريا أو مرجئا؟ لا يلزم وإنما يرد عليه ما قد أخطأ فيه وجانبه الصواب فيه ويبقى على أصله واستقامته. يعني لا نخرجه من دائرة السنة لقول وافق فيه المبتدعة مثلا كما وافق الحافظ ابن حجر الأشعرية في تأويل بعض الصفات لكن هذا لا ينسب ابن حجر إلى البدعة وإلى الأشعرية وهو قد شن هجوما شديدا جدا في المجلد الأول والثاني والثالث عشر من فتح الباري على الأشعرية وأثبت أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. فرجل يقول هذا القول يوافقهم في بعض المسائل إنما نقول خالف فيها الحافظ أهل السنة والجماعة مخالفة غير متعمدة إما أن يكون سبق لسان إذا كان كلاما أو سبق قلم إذا كان كتابة وإما أن يكون عن جهل وعدم دراسة وعدم دراسة. لكن هل يعني ذلك أنه يخرج بهذه المسألة أو بهاتين أو بهؤلاء المسائل عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. وذلك ليس كل من تلبس الكفر كافرا وليس كل من وقع في البدعة مبتدعا إلا إذا خالف في أصول أهل السنة والجماعة وأقيمت عليه الأدلة والحجج والبراهين على أن هذا مذهب الاعتزال، مذهب القدرية، مذهب الأشاعرة، مذهب الشيعة، واختار أن يسلك هذا الطريق، ثم لو كان من أهل اللسان أو القلم صنف في الرد على من كان إيه؟ على ما كان عليه أولا. ولذلك يعني يقول ميمون بن مهران: إن من أبلى البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. يعني من أعظم البلاء أن تنكر في المستقبل ما كنت تعرفه قبل ذلك، ها؟ أو تعرف المستقبل ما كنت تنكره إيه؟ تنكره آنفا. فهذا بلاء عظيم جدا أن يتحول المرء من طريق السنة إلى طريق البدعة، ولا يقف عند هذا الحد، بل يرد على أهل السنة وينسبهم إلى البدعة. يعني هو كان على حين حسن ثم انتقل إلى سيء، ومع هذا لم يتوقف عند هذا الحد، بل رد على أهل مين؟ الاستقامة. هذا ها؟ ها؟ ليه بخش بالدليل؟ ما احنا دلوقتي خلي بالك انا بقول ايه؟ انتقل من السنة الى البدعة، وده كلام مجمل. خدت بالك اذا قلت بدعة معناته ان كل ما عليه بدعة، ماشي؟ يبقى مفيش حاجة اسمها دليل بقى، لان الدليل بيؤيد السنة ولا البدعة؟ خلاص. اذا اقول ترك السنة وانتقل الى البدعة معناته انتقل الى غير دليل، لان البدعة لا دليل عليها، انما الدليل يؤيد السنة. قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. لا ده هو طبعا، وهذا حدث، هذا حدث في النقل يعني. أما أنت تقصد يعني إنما قال ذلك من باب أنه وقع أو لم يقع، هو لم يقع ولكنه تمثيل، ولكنه تمثيل يعني بيقول إنه من شدة الفرح قال العبد: اللهم أنت إيه؟ عبدي وأنا ربك. وهذا على سبيل مين؟ الخطأ. ولذلك قال الله، قال ايه؟ اخطأ من شدة مين؟ الانسان احيانا يا اخواني، الانسان احيانا يبلغ درجة الاغلاق من الغضب او من الفرح، ليس بلازم ان يكون غضبا بس، لا، لان احنا قلنا قبل كده ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان الغضب والرضا والسخط والفرح والسرور وغير ذلك كلها انفعالات ايه؟ انفعالات نفسية. فان كانت منضبطة، ان كانت منضبطة فهذا حد الاعتدال، وان زادت فربما لا يترتب عليها أثر. يعني لو أن إنسانا غضب غضبا شديدا جدا بلغ معه درجة إغلاق العقل بحيث لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، يعني يمسك ابنه كده من على السطوح ويرميه في الشارع وهو لا يدري ماذا يفعل، هذا الرجل بهذه الحالة لو قال امرأتي أنت طالق يقع طلقه؟ لا يقع طلقه. لو قال لله أنت عبدي وأنا ربك يأسم ذلك، لأنه يعني مغلق تماما، مغلق تماما. لو أن إنسانا فرح فرحا زائدا جدا، قد يكون إحنا بنشوف ناس فرحين فرح أحيانا يضحكوا بهستيريا من شدة مين؟ الفرح، ينتقل إلى حد فوق حد الاعتدال، فوق حد مين؟ الاعتدال. فهل الفرح الزائد يترتب عليه عند الخطأ وعدم القصد والتعمد أثره، وكذلك لا يترتب على الغضب الشديد الذي يصل إلى درجة الإغلاق كذلك أثره؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.